بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيها الأخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس العاشر من الدروس القرآنية بعد مغرب الأربعاء الثاني من شهر رجب لعام 1414 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد المبارك جامع الراجحي في الربوة. عنوان درسنا في هذه الليلة: إن هذه أمتكم أمة واحدة. وهذا العنوان أيها الإخوة الأحبة مأخوذ من آية كريمة في سورة الأنبياء، قال الله تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويلاحظ أن هاتين الآيتين الكريمتين جاءتا بعد ذكر قصص بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مما يدل على أن الأمة المسلمة على امتداد التاريخ أمة واحدة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الأحبة، إن التوحيد هو الأصل في هذه الأرض، وأما الشرك فهو طارئ. قال الله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. كان الناس وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي على التوحيد منذ عهد آدم عليه السلام، فاختلفوا عندما وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام. فالأمة الإسلامية ممتدة عبر القرون، وهي متحدة على التوحيد والطاعة لله تبارك وتعالى، منذ أن نزل آدم عليه السلام وأهبطه الله تعالى إلى الأرض، ثم بعد ذلك وقع الشرك وتغيرت الحال، وأغوى الشيطان كثيرا من الخلق عن صراط الله المستقيم. فالتوحيد إذن هو أساس وحدة الأمة المسلمة منذ القدم. والأمة المسلمة أيها الأحبة لها عمق تاريخي ليس لأمة من الأمم، إن عمق الأمة المسلمة التاريخي يصل إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ممتدا عبر التاريخ مارا بكل الأنبياء والمرسلين وبكل أتباعهم على الإسلام. والإسلام أيها الأحباب في لغة القرآن الكريم اسم للدين الذي رضيه الله تعالى للعباد. ففي عهد نوح الدين هو الإسلام، والمسلمون هم أتباع نوح، وهكذا حتى تصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، متفق على صحته. والعلات بفتح العين الضرائر، وأولاد العلات الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى. ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع. فالرسالات التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام منزلة من عند الله تعالى، منزلة من عند الله تعالى، ولذلك فطريق الأنبياء عليهم السلام واحد، والدين الذي دعت إليه الرسل هو الإسلام. فنوح يقول لقومه: وأمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام هو الدين الذي أمر الله به إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وموسى يقول لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والحواريون يقولون لعيسى: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وحين سمع بعض النصارى القرآن الكريم قالوا: آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالإسلام إذن أيها الأحباب هو الوحدة الجامعة بين الأنبياء ومن تبعهم إلى يوم القيامة. والإسلام هو الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى والبراءة من الشرك ومن أهل الشرك. ولذلك فإن الإسلام في عهد كل نبي يكون باتباع ذلك النبي. فالإسلام في عهد موسى باتباع شريعة موسى لمن أرسل إليهم موسى، وفي عهد عيسى باتباع عيسى لمن أرسل إليهم عيسى. أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم فإن الإسلام يكون على جميع الخلق من عرب ومن عجم ومن جن ومن إنس بطاعته عليه الصلاة والسلام وباتباع ما جاء به، حيث أن شريعته ناسخة لكل ما قبلها من الشرائع. وإن أساس دين الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، والبراءة منها، والبراءة أيضا من أهلها الكافرين بالله جل وعلا. وهذا هو المعروف بتوحيد الألوهية. إذن أيها الأحبة، نحن ننتسب للأمة العريقة في هذه الأرض، وهي أمة التوحيد، أمة الأنبياء جميعا. فالأنبياء وأتباعهم يشكلون أمة واحدة هي أمة الإسلام، التي لا يجوز للمسلم أن يجعل انتماءه وولاءه لغيرها ولا لما يخالفها. ولذلك أيها الأحباب، أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نؤمن بجميع الرسل وبجميع الكتب التي أنزلها ربنا سبحانه، وجعل ذلك من أركان الإيمان، وجعل الكفر برسول واحد كالكفر بجميع الرسل، بل جعل الكفر برسول واحد كفرا بجميع الرسل. قال تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولذلك أيضا نحن مأمورون بمحبة الأنبياء والصالحين جميعا، وببغض الكافرين جميعا على مدار التاريخ. ولذلك أيها الأحباب، إذا قرأ المسلم كتاب الله ومر على قصة نوح، ثم رأى ماذا لقي نوح من قومه في مدة تصل إلى 1000 عام إلا 50 عاما، ورأى ما قابلوه به من الصدود والإعراض والبعد عن دين الله عز وجل: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. حين ذاك يجد المسلم نفسه تلقائيا في صف نوح عليه الصلاة والسلام، متأثرا بما لقيه نوح من الملأ الكافرين، ويجد نفسه تلقائيا معاديا لذلك الصف الكافر الذي رفض دعوة الله تعالى. وإذا مر المسلم بقصة إبراهيم عليه السلام، ومر بتكفيره للأصنام وتحسينه لها، أعجب بشجاعة إبراهيم في الدعوة إلى الله تعالى. ثم إذا وصل إلى محاولتهم إحراقه بالنار، وجد نفسه مدفوعا للانضمام إلى خليل الرحمن شعوريا، شعورا إيمانيا، يجد نفسه في صف إبراهيم عليه السلام فرحا بتخليص الله تعالى له وبرد كيد الكافرين. وكذلك حينما يقرأ المسلم قصة موسى مع فرعون، وقصة صالح مع ثمود، وقصة هود مع عاد، وغيرها من القصص، فإنه يجد نفسه في صف الأنبياء وفي صف المؤمنين. وهذه هي الوحدة الوجدانية الإيمانية التي تكون في شعور المؤمن وفي قلبه وفي وجدانه. ولذلك أيضا فإن الله تعالى شرع لنا أمورا تذكرنا ببعض الأنبياء وتربطنا بهم عليهم السلام. فحينما تقرأ تشريع الختان، تقرأ في كتب الحديث أن إبراهيم عليه السلام هو أول من استتم، وحينما تريد أن تضحي تتذكر ملة إبراهيم عليه السلام حينما أنزل الله جل وعلا كبسا فدى به إسماعيل عليه السلام، وحينما ترمي الجمار تتذكر نبي الله إبراهيم حينما اعترضه الشيطان الرجيم محاولا صده عن طاعة رب العالمين. ف فرماه إبراهيم عليه السلام بحصيات ليرده خاسئا مدحورا. ثم حينما تسعى بين الصفا والمروة تتذكر أن هاجر أم إسماعيل وإسماعيل هو جد العرب، تتذكر أنها قد ركضت بين الصفا والمروة في قصتها مع وليدها، وقد رواها الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس. فلما ركضت بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولذلك سعى الناس بينهما، سعى الناس بين الصفا والمروة، يتذكر تلك المرأة المؤمنة الصابرة الموقنة المتوكلة على الله عز وجل. بل إننا شرع لنا أن نعادي بعض المخلوقات لأنها قد عادت بعض الأنبياء، فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتل الوزن هذه الدويبة البيضاء الصغيرة التي تكون في الأسقف وعلى الجدران. هذه الدويبة شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتلها. لماذا؟ قال: لأنها كانت تنفخ النار على إبراهيم، أما بقية الدواب فإنها كانت تريد إطفاء النار لما أحرق، لما وضع إبراهيم عليه السلام فيها. أيها الأحباب، وفي المقابل أيضا نجد أنفسنا حينما نقرأ القرآن فنمر بذكر أعداء الله تعالى كفرعون وقارون وهامان وغيرهم، نجد أنفسنا أيضا تلقائيا نبغض هؤلاء ونمقتهم ونتبرأ منهم، وحينما نمر بمكرهم وكيدهم في الصد عن الدعوة إلى الله تعالى وحيل فرعون وتلبيسه على قومه وتضليله للناس، تجد المسلم يهتز شعوريا من بغضه لهذا الخبيث الطاغوت الذي تجرأ على رب العالمين تبارك وتعالى. إذن أيها الأحباب، الأمة المسلمة أمة واحدة من عهد آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يحب المسلم جميع المسلمين في كل وقت ويبغض جميع الكافرين في كل وقت، يجد نفسه تلقائيا في صف بني إسرائيل المؤمنين مع موسى، رغم أنهم أزدادوا أعدائنا اليهود إلا أن أولئك كانوا مسلمين. ولهذا نتذكر قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود يصومون عاشوراء فذكروا له أن هذا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه، قال كلمته الخالدة التي تبين شعور المؤمن للمؤمن، قال: نحن أحق بموسى منهم. أيها الأحباب، وإذا تبين الامتداد التاريخي للأمة الإسلامية فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة التي أجابته واتبعته وصدقت ما جاء به من الحق والهدى وأطاعته فيما جاء به ورجعت إلى الكتاب وإلى السنة. إن هذه الأمة هي الأمة الإسلامية، وهي أمة واحدة، وأسس وحدة هذه الأمة تتمثل في أمور، ومنها أولا العقيدة الواحدة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذا هو الاعتقاد. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لجميع المسلمين في كل زمان ومكان، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وحينما نقول العقيدة نقصد بها الإيمان التام والتصديق الكامل والتسليم التام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإقرار بهذا والانقياد والطاعة له. وهذا هو طريق أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالأمة المسلمة هي المتمسكة بالأصول التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تنقضها بعبادة قبور، ولم تنقضها بادعاء العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائهم منزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام في التشريع وفي غيره. الأساس الثاني الشريعة الواحدة: إن الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي ما تضمنها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة هي التي يلتقي عندها المسلمون. والشريعة أصول وفروع، فأصول الشريعة ما اتفق عليه المسلمون وأجمعوا عليه، وفروعها ما حصل فيه الخلاف بين المسلمين. والمسلمون يلتقون عند هذه الأصول، وهي ما يعلم من الدين بالضرورة. فما يعلم من الدين بالضرورة لا تجد مسلما إلا هو يعرفه، فكل مسلم يعرف أن الخمر محرم، وأن الربا محرم، وأن الزنا محرم، وكل مسلم يعلم أن الصلاة واجبة، وأن الصيام واجب، وأن حج بيت الله الحرام واجب. هذه لا يختلف عليها المسلمون. وقد يختلف أهل العلم في بعض التفاصيل وفي بعض الفروع، وهذا لا يؤثر في وحدة الأمة ما دام الاتفاق على الأصول باقيا موجودا. ومن أسس وحدة هذه الأمة وحدة مصدر التلقي، ومصدر التلقي عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينحصر في ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب هو القرآن، والسنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها أهل العلم كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه وأحمد ومالك وغيرهم من أئمة الهدى. وإجماع المسلمين، فإجماع المسلمين حجة كما هو معلوم. هذه هي مصادر الاعتقاد، ومن هذه أيضا تؤخذ الشريعة، فلا يمكن أن تؤخذ الشريعة من غير هذه الأمور. وإن كان بعض أهل العلم قد قال بالأخذ بقول الصحابي إذا انفرد، وهذا في واقع الأمر داخل في الإجماع، فهو إجماع سكوتي. أما من خالف الكتاب والسنة فلم يأخذ بهما، ولم يكن على طريقة سلف الأمة الصالح في التلقي من الكتاب والسنة، إما خالف السنة فألغاها كما هو فعل بعض أهل البدع الخارجين عن الإسلام كالرافضة وغيرهم، أو زعم أنه يأخذ بفهمه هو وليس بفهم الصحابة والتابعين، فهذا ضال ليس على المنهج الحق. أيها الأحباب، وقد أخبرنا الله تعالى بأمور تكون من أسباب وحدة الأمة المحمدية ومن أسباب اجتماعها، فمن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم قال الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. استنبط منها بعض أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب اجتماع الأمة واتفاقها ووحدتها، وأن تركها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب تفرقها وتشككها. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ويؤكد ذلك ويؤيده أن الله تعالى ذم اليهود لأنهم كانوا إذا رأوا المنكر لم يغيروا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولذلك تفرقوا واختلفوا. ومنها أيضا لزوم الاجتماع والبعد عن الافتراق. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد تحدثنا عن هذه النقطة في الدرس الماضي، وقد تكاثر في الأحاديث النبوية يحث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة على لزوم الاجتماع، ويحذرها من الفرقة ومن الاختلاف. وقد ذكرنا منها في الدرس الماضي ما يكفي. ومن أسباب وحدة الأمة أيضا الجهاد في سبيل الله، فإن الأمة إذا جاهدت اتحدت واجتمعت على عدوها، وإذا هي تركت الجهاد تفرغت للشحناء، وأيقظ إبليس نزغات تسبب العداوات بين المسلمين. ولذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهو الجهاد كما قال ابن القيم في كتاب الفوائد. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني اتقوا عقوبة لا تخص العصاة، ومن ضمن المعصية ترك الجهاد في سبيل الله تعالى. ومن ذلك أيضا من أسباب وحدة الأمة، بل من أهمها، الحكم بما أنزل الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنت خامس خمسة من المهاجرين، أو كنت عشر عشرة من المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس خصال يا معشر المهاجرين، أعوذ بالله أن تدركوهن أو تعملوا بهم. ثم ذكرها ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلى أن قال في آخر الحديث: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يعني إذا ترك المسلمون الحكم بالكتاب والسنة في كل شؤون الحياة فإنهم معرضون لعقوبة هي الاختلاف والتفرق، وهذا هو الحاصل. وهذا يفسر لنا الآن الفرقة الواقعة بين المسلمين، حيث لا تكاد تجد دولتين متجاورتين إلا وبينهما مشكلة حدودية، وإذا تأملت هاتين الدولتين لا تكاد أيضا تجد إلا إما كلاهما أو إحداهما لا تحكم بشرع الله تعالى. أيها الأحباب، وإن هناك مظاهر من مظاهر وحدة الأمة وعوامل تساعد على وحدة الأمة، فمن مظاهر وحدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها وحدة تاريخ هذه الأمة. تاريخ الأمة واحد، يبدأ التاريخ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستمر تاريخ الأمة إلى عصرنا هذا. لا تكاد تجد مسلما في مشارق الأرض من إندونيسيا إلى مغاربها في بلاد في غرب إفريقيا إلا وهو يعتبر تاريخه يمتد من عصر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تاريخ الأمة واحد، وينبغي المسلمين أن يعتنوا بتاريخهم وأن يدرسوه، وخاصة سيرة النبي صلوات الله عليه وسلم. الكل يفرح حينما يقرأ انتصار المسلمين في بدر، والكل يفرح حينما يقرأ انتصار المسلمين في حطين، والكل يفرح حينما يقرأ فتح القسطنطينية، والكل يحزن حينما يتذكر سقوط المسجد الأقصى بيد الصليبيين، والكل يحزن من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حينما يقرأ أو يصل إلى أذنيه خبر سقوط المسجد الأقصى بيد اليهود. إذن تاريخ هذه الأمة واحد، ثم أيضا مصير الأمة واحد. إذا ضعفت الأمة انضر الجميع، وإذا قويت الأمة قوي الجميع، وإذا ضرب مسلم في مكان من الأرض فذلك خذلان بالمسلمين جميعا، والأعداء لا يفرقون بين المسلمين. الأعداء يعتبرون المسلمين كلهم أعداء، اليهود والنصارى يعتبرون كل مسلم عدو على وجه هذه الأرض. ولعلكم تعرفون الزوبعة التي لم تهدأ بعد عما يسمونه في القنبلة النووية الإسلامية، ما سموها القنبلة الباكستانية، إنما نسبوها إلى من؟ نسبوها إلى الإسلام، لأنهم يعرفون أن مصير المسلمين واحد. ولذلك وهذا من العجائب، فإن الكفار النصارى واليهود لا يأمنون حتى العلمانيين لا يأمنونه. لماذا؟ السبب أنهم يقولون لهم جذور إسلامية فنحن لا نأمنهم، رغم أنهم أتباع لهم ويقلدونهم ويطيعونهم، ولكن مع ذلك لا يأمنهم اليهود والنصارى. مثال على هذا، هذه تركيا من سنوات تحاول أن تنضم إلى السوق الأوروبية المشتركة وأوروبا رافضة. السبب هو الأصول الإسلامية بالأكراد. الأمر الثالث من مظاهر وحدة الأمة وحدة القبلة والمشاعر. كل المسلمين في أنحاء الأرض يتوجهون إلى قبلة واحدة. المسلم إذا سافر إلى بلاد الكفار يحمل معه بوصلة، يحمل معه دليل يدله على الكعبة أين يتجه في صلاته. والله عز وجل أراد لنا أن نكون أمة متميزة، ولذلك ولحكمة عظمى غير الله تعالى القبلة من المسجد الأقصى من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، لتكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة متميزة لا تتجه لقبلة يشاركها فيها أحد، فاتجهت إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك المشاعر واحدة، فالمسلمون جميعا يحجون إلى مشاعر واحدة، يأتون من أقاصي الأرض إلى مكة، يقفون بعرفة، يفيضون إلى مزدلفة، يبيتون بمنى. كل هذه مشاعر واحدة تبين وحدة الأمة وترابطها. وإن كان من الظلال من يزعم أن هناك حجة من مشاهد يعني القبور، وهؤلاء مشركون. من مظاهر وحدة الأمة وحدة التوقيت بين المسلمين. نعم، التوقيت بين المسلمين واحد هو الشهور القمرية، وما ترك المسلمون الشهور القمرية إلا بعد أن استعمروا وبعد أن تولى عليهم وأخذ أمورهم أتباع الكفار، فجاءوا بالشهور الإطرنجية الشمسية التي لا تمس إلى الإسلام بصلة. أما المسلمون فهم يؤرخون بالسنة الهجرية ويسيرون على الشهور القمرية، يعرفون بها صيامهم، ويعرفون بها إفطارهم، ويعرفون بها حجهم، ويعرفون بها وقفتهم يوم عرفة، ويعرفون بها أعيادهم. والمسلمون لم يبدأوا التاريخ في عهد عمر رضي الله تعالى عنه إلا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تمييزا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك عد بعض أهل العلم من مظاهر التشبه بالكفار التأريخ بتأريخهم، بشهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر كما هو في بعض البلدان، أو بكانون وتشرين وآب وغيرها في بعض البلدان الأخرى. إن توحيد التوقيت بين المسلمين يجعل الأمة واحدة، يجعل المسلمين يعرف بعضهم بعضا ويؤالف بعضهم بعضا. أما اختلاف التوقيت فهو يسبب شيء من الحواجز وشيء من الفروق بين المسلمين. أيضا من مظاهر الوحدة وحدة اللغة. أيها الأحبة، إن من فضل الله تعالى ومن بليغ حكمته أن نزل القرآن بلغة العرب، وكان آخر رسول أرسله الله تعالى من العرب أيضا، مما يجعل العربية هي لغة القرآن الرسمية، إذ لا يمكن فهم الكتاب والسنة إلا بفهم لغة العرب. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، يعني يجتهد في ذلك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويتلو كتاب الله وينطق بالذكر إلى آخر كلامه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقا على كلام الشافعي وكلام الشافعي في كتابه الرسالة، قال الشيخ أحمد شاكر: في هذا معنى سياسي جليل، لأن الأمة التي نزل بلسانها الكتاب الكريم يجب عليها أن تعمل على نشر دينها ونشر لسانها ونشر عاداتها وآدابها بين الأمم الأخرى، ويتدعوها إلى ما جاء به نبيها من الهدى ودين الحق، لتجعل من هذه الأمم الإسلامية أمة واحدة، دينها واحد وقبلتها واحدة ولغتها واحدة ومقومات شخصيتها واحدة، ولتكون أمة وسطا ويكون شهداء على الناس. فمن أراد أن يدخل في هذه العصبة الإسلامية فعليه أن يعتقد دينها ويتبع شريعتها ويهتدي بهديها ويتعلم لغتها، انتهى بشيء من التصرف قليلا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، نقل عن الإمام أحمد كراهة الرطانة وتسمية الشهور بالأعجمية. كراهية الرطانة هي التكلم بلغة الأعاجم أو إدخال بعض الكلمات الأعجمية حينما يتكلم الإنسان. وأنت تسمع كثيرا حينما يتكلم شخص مع شخص يختم بكلمة أعجمية مثل أوكي أو غيرها، فهذا هو الذي كرهه العلماء، لأن المسلم عزيز ينبغي أن يكون مستقلا متميزا في كل شيء. كذلك كره تسمية الشهور بالأعجمية، وهي التي ذكرتها قبل قليل. قال شيخ الإسلام: والوجه عند الإمام أحمد في ذلك كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية. ثم قال رحمة الله عليه: لأن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. نعم، اللغات من أعظم شعائر الأمم التي تميزها. وقد ذكر العلامة الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله في كتابه شرائط القرآن ذكر أن المجمع الفرنسي أقام الدنيا وأقعدها بعد انتهاء الحرب العالمية من أجل إخراج كلمة واحدة كلمة من المصطلحات العسكرية تحت الحصار البحري، كلمة واحدة دخلت في اللغة الفرنسية من اللغات الأوروبية الأخرى، فأقام الدنيا وأقعدها لإخراج هذه الكلمة من اللغة الفرنسية، ورأى أنها إضرار بالثقافة الفرنسية التي يريدون أن تكون مستقلة. ألا يكون لنا بعد هذا أن نحرص على تمييز اللسان العربي وعلى إخراج كل كلمة أعجمية نراها أو نسمع بها بين المسلمين؟ ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اعتياد الخطاب بغير العربية مكروه، وذكر أن المسلمين لما فتحوا العراق والشام ومصر وغيرها عودوا أهلها العربية لأنها شعار الإسلام. أيها الإخوة، ولقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة بالتأكيد على وحدة الأمة المسلمة، وشرع الله تعالى لهذه الأمة ما يحفظ وحدتها ويحمي سياج هذه الوحدة، وحذر الله تعالى في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من تفرقها وتشتتها شيعا متناحرا. قال الله عز وجل: واعتصموا بالله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ولعلنا ندرك أن هذه الآية نزلت في الطائفتين المتقاتلتين، ومع ذلك يقول الله: إنما المؤمنون إخوة، يعني حتى ولو تقاتلوا ولو حصل بينهم بغضاء ولو حصل بينهم شحناء فذلك لا يخرجهم عن أخوة الإيمان، ويلزم بقية المؤمنين أن يسعوا في الإصلاح بينهم. وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شعوب وقبائل لتعارفوا، لا ليسخر بعضكم على بعض، ولا ليبغي بعضكم على بعض، ولا ليتطاول ويتكبر ويتجبر ويتعالى بعضكم على بعض، لا، كل ذلك محرم، إنما لتعارفوا لتكون سببا لمعرفتها أن هذا هو فلان وأنه من آل فلان. وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما هي الوصية؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أن أقيموا الدين أيها المسلمون، أقيموه ليكن الدين قائما مستقيما، وإياكم أن تختلفوا فيه ولا تتفرقوا فيه. ومن تفرق فهؤلاء هم الشيع الذين قال الله فيهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهم وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني عصبية الجاهلية، وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. إنه إعلام عظيم أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، معلنا فيه مبدأ الإسلام بالمساواة بين المؤمنين، أن المسلمين سواسية لا فرق بين الناس إلا بالتقوى، الإيمان والعمل الصالح هو الميزان، هو المؤهل عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد رواه مسلم في آخر حديث طويل. ولذلك قال الشاعر وما أحسن ما قال: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب. فسلمان من فارس وهو عند الله خير من أبي لهب، وأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب، وبلال الأسود الحبشي العبد المملوك الذي اشتراه أبو بكر ثم اعتقه أفضل عند الله تعالى من ملء الأرض من أمثال أبي جهل وأبي طالب وأبي لهب، وهم أشراف قرشيون. ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم حينما تنازع غلامان أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين في إحدى الغزوات، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وفي رواية عند مسلم قال دعوها فإنها منتنة. نعم، الانتساب للأنصار والانتساب للمهاجرين إذا كان على وجه غير شرعي فهو مذموم مثل هذا الانتساب، مع أن الله جل وعلا نسبهم ولقبهم بهذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحارث الأشعري وحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم وهو حديث عظيم: ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قيل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. لقد مر معنا في درسنا السابق وجاهدوا بالله حق جهاده، مر معنا قوله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو أي الله سماكم المسلمين من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا بهذا، قولوا نحن المسلمون، نحن المؤمنون، قولوا نحن عباد الله، إياكم أن تدعوا بدعوى الجاهلية. أما دعوى الجاهلية فيبينها الإمام ابن القيم كما نقله عنه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، فيقول يقول ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشائخ، وتفضيل بعضهم على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهلية. أليس القول يا الأنصار ويا المهاجرين حينما نطق بها الغلامان عده النبي من الجاهلية، رغم أن لقب الأنصار ولقب المهاجرين سماهم الله به في القرآن: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ومع ذلك صار جاهلية. فما بالك بأن يدعو الشخص إلى قبيلة يجوز الانتساب لها في أحسن الأحوال. أقول: ومثل التعصب الذي ذكر ابن القيم للقبائل أو للمشائخ أو للمذاهب، التعصب للأوطان أو للأحزاب أو للجماعات أو للقوميات أو للأجناس، فكل تعصب من هذا النوع بغير حق كله من دعوى الجاهلية. أيها الأحبة، وهناك أمور مخالفة لوحدة الأمة واجتماعها، بل تعمل على تقويض ذلك وتساهم في زيادة افتراق الأمة وتشتتها، ومنها الدعوة إلى القومية والوطنية والإقليمية. وقد سبق في الآيات والأحاديث ما يبين أنها من دعوى الجاهلية، حتى الدعوة بيا للأنصار ويا للمهاجرين إذا جاءت في هذا السياق التعصب المذموم المنقوص فإنه جاهلية. إذن لا يجوز أبدا للمسلم أن يتعصب وأن يدعو للقوميات في فضل القومية العرب على غيرهم من الناس، فالعرب كغيرهم، إن آمنوا فالفضل بالإيمان، وإن كفروا فهم من فالكافرون في جهنم. ولا يجوز التعصب للأوطان وتفضيل بعضها على بعض، الافتخار بعض الأوطان واحتقار أوطان أخرى، كل هذا لا يجوز، إنما الميزان هو التقوى. فقد تكون منطقة أو دولة أو بلد فيها من المؤمنين وفيها من الأتقياء وفيها من الصالحين ما لا يوجد في ذلك البلد الذي افتخر عليه. فلا يجوز أبدا هذا النوع من التفاخر، وهو نوع من أنواع الجاهلية ما دام بغير حق. وإن الدعوة إلى القوميات والإقليميات الضيقة أول من نشرها اليهود في تركيا ونصارى الشام في بلاد العرب من أجل التفريق بين المسلمين، وقد نجحوا في ذلك، نسأل الله جل وعلا أن يرد كيدهم في نحورهم. وإن أيضا مما يساهم في تحويض وحدة الأمة ويزيد في تفرقها العصبية الجاهلية للأحزاب وللجماعات ولغيرها، فلا يجوز للمسلم أن يتعصب لحزب على حزب ولا لجماعة على جماعة، إنما يتعصب لملة محمد صلى الله عليه وسلم، يتعصب لكتاب الله وسنة رسوله، وأما ما سواهما فلا، لا يوالي ولا يعادي إلا على هذا الرسم الكتاب والسنة، أما الموالاة على أحزاب وعلى جماعات فلا ثم لا، بل إن هذا مما يزيد في ضعف الأمة ويزيد في تفريقها. وإن أيضا مما يساهم في تفشيت وحدة الأمة التبعية للكفار وطاعتهم، ومن المعلوم أن الكافرين لا يريدون اجتماع المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم حريصون على تفريق الأمة، وقد سبق معنا في الدرس الماضي قصة اليهودي شاف بن قيس وكيف أراد أن يفرق بين الأنصار رضي الله تعالى عنهم. ومن ذلك أيضا انتشار الأنانية بين المسلمين والاقتصار على البحث عن المصالح الذاتية بغض النظر عن الأمة المحمدية في أطراف الأرض، وإن ذلك سبب من أسباب إثارة الأحقاد والبغضاء والشحناء بين المسلمين، وسبب من أسباب تفريق الصف المسلم. ولذلك فالمسلمون ينبغي أن يقصدوا بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، الذين قال الله عز وجل فيهم ولا وينفقون وقال تعالى عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن ينبغي المسلمين أن يكون عندهم خلق الإيثار لا خلق الاستحكار والأنانية والذاتية، وهذا من أسباب التفريق ليس بين الأمة فقط بل حتى بين الإسلاميين أنفسهم. ومن ذلك أيضا من الأمور والعوامل المساعدة على تفريق الأمة انتشار الفسوق والعصيان وظهور المنكرات بين المسلمين، وكلما ظهر منكر كلما أدى إلى تفرق. وقد سبق أن ذكرنا الآية الكريمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا. فكأن الآية تشير إلى أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظهور المنكرات علانية أنها سبب في التفرق، وهذا واضح. لماذا؟ لأن المجتمع يختلف، أناس يقولون لا بد من إنكارها، وأناس يقولون لا بد من بقائها، وأناس يدافعون عنها، وأناس يحامون بأقلامهم، وأناس يحامون بغير ذلك، وأناس يحاولون إزالتها بالطرق المشروعة، فيصبح هناك تفرق ويصبح هناك تناقض في القلوب، وكل ذلك أمر يكرهه الله تعالى. فالله سبحانه يريد أن تكون كلمة المسلمين كلمة واحدة مجتمعة على الحق والهدى. أيها الأحباب، وإننا على يقين تام أن قوة الأمة الإسلامية في وحدتها، ولن تتوحد هذه الأمة إلا على الدين الذي رضيه الله تعالى لها.
من فضلك اقلب الشريط.
أيها الأحباب، وإننا على يقين تام أن قوة الأمة الإسلامية في وحدتها، ولن تتوحد هذه الأمة إلا على الدين الذي رضيه الله تعالى لها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. وإن أهم أسباب الفرقة بين الأمة اليوم ثلاثة أسباب: الفرقة في الاعتقاد، فتجد المسلمين بينهم اختلافات في العقائد، لم يتفقوا على اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهذا هو الحق المبين. تجد هناك رجل يعتقد بعقيدة السلف الصالح، وآخر يعتقد بعقائد المبتدعة والمعطلة، وآخر قبوري، والكل يزعم أنه هو المسلم ويقول إنه هو المسلم، والذي يبين البرهان والحق هو الكتاب والسنة، فمن كان معه الكتاب والسنة فهو المحق. ولذلك فإن الكتاب والسنة هما العصمة من الزلل، من أخذ بهما على فهم الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة الصالح فهو الذي ينجو عند الله تبارك وتعالى، وهؤلاء هم الطائفة المنصورة. إذن أول سبيل وأول سبب من أسباب توحيد الأمة أن تسعى الأمة في توحيدها على الكتاب والسنة، على العقيدة الصحيحة التي حفظها لنا السلف الصالح وتلقوها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذوها من نبيهم صلوات الله عليه وسلم. الأمر الثاني من عوامل أو من مظاهر الفرقة بين المسلمين فرقة في التشريع، والتشريع أمره عظيم، والتشريع هو القانون والنظام الذي يحكم المسلمين. فهناك من يستمد أحكامه من القوانين الوضعية الكفرية، هناك من يستمد أحكامه من قوانين فرنسا، وهناك من يستمد أحكامه من قوانين النمسا، وهناك من يستمد أحكامه من قانون الدولة الفلانية والدولة الفلانية. والمسلمون مطالبون بالأخذ بالكتاب والسنة والاجتماع عليها، فهذه الفرقة التشريعية تمنع وحدة الأمة. وأول سبيل لاتفاق الأمة بعد العقيدة هو الاتفاق على أن يكون التشريع الواحد هو الإسلام، وأن يكون الإسلام هو وحده مصدر التشريع، ولا يؤخذ تشريع من سوى الإسلام أبدا. الأمر الثالث من أسباب فرقة الأمة الانقسامات التي ظهرت بين المسلمين في عصر الاستعمار. كان المسلمون قبل الاستعمار يخرج الشخص من مشارق الأرض وينتقل إلى مغاربها لا يسأل أين ذهب ولا أين مضى. يأتي المسلم من الأندلس وينتقل يصل بعد 3000 كيلومتر إلى القاهرة فيعين قاضي المسلمين رغم أنه لم يعش في مصر يوما واحدا. ينتقل المسلم من بلاد مصر إلى بلاد المشرق فيعين أستاذا من المسلمين هناك وإماما له. ليس هناك بين المسلمين تفريق، وليس هناك بين المسلمين تفاوت. فلما جاء عصر الاستعمار رأى المستعمرون أن أفضل سياسة للسيطرة على أمة محمد هي تفريقها، ففرقوا الشام على سبيل المثال وهي منطقة صغيرة من مناطق المسلمين، فرقوها إلى 4 دويلات على سياسة فرد السفن التي اشتهر بها الغربيون النصارى الكفار. فهذه الانقسامات ليس من السهل تجاوزها بين المسلمين في وقت قريب، ولكن على أقل تقدير أن على المسلمين أن يسعوا سعيا حثيثا في التضامن فيما بينهم، ويتعاونون فيما يتيسر، والإسلاميون جميعا يرحبون بكل تعاون بين الأمة الإسلامية على البر والتقوى، بشرط أن يكون منطلقا من الكتاب والسنة وعلى البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وإنها لفرصة طيبة ندعو من خلالها لإحياء فكرة التضامن الإسلامي التي انطلقت قبل 2 عقدين من الزمن، في وجه ندعو لإحيائها في وجه الأطماع والمتغيرات الدولية في هذا الزمن الذي هو زمان التكتلات الكبرى في هذا العالم. إنه زمان لا يحكمه إلا الأقوياء، وهؤلاء الأقوياء يفترسون فيه الضعفاء بلا رحمة مهما تبعهم الضعفاء ومهما أطاعوهم ومهما ساروا على طريقتهم، فإنهم لن يرحموهم بل سيبتزونهم ويمتصون دماءهم وثرواتهم. ومما يسهل هذه المسألة، مسألة التضامن بين المسلمين والتعاون بينهم على البر والتقوى والحق، مما يسهلها التنسيق في المواقف بين أهل الإسلام والتشاور والتعاون على وفق كتاب الله وسنة رسوله. ومن ذلك أيضا إنشاء سوق إسلامية مشتركة، سوق اقتصادية إسلامية مشتركة، وقد أصبحت ضرورة في وقت التشكلات الاقتصادية الكبرى التي ستؤدي إلى إضعاف الضعفاء وتقوية الأقوياء. ثم أيضا من ذلك التركيز على استيراد بلاد المسلمين. إن بلاد المسلمين في أنحاء الأرض مدعوة أن تستورد البضاعة الموجودة عند المسلمين خير لها من أن تستورد من الكافرين، فالكافر سوف يساومك وسوف يذلك، أما المسلم فهو أرأف بك على كل حال من غيره. فتصنع في بلاد المسلمين صناعات بعضها ذو جودة عالية، خذ على سبيل المثال الصناعات الماليزية، صناعات ماليزيا في الإلكترونيات صناعات جيدة، فلماذا لا يقبل المسلمون عليها؟ على سبيل المثال الصناعات تصنع عندنا هنا من ثابت أو من غيرها، ينبغي أن يقبل المسلمون عليها ويؤثروها على غيرها من الصناعات التي تأتي من الكفار. الإنتاج الإسلامي الزراعي ينبغي أن يقبل المسلمون عليه أكثر من غيره، حتى يكون في ذلك عون للمسلمين وتحليف للمسلمين، فإن المسلمين إذا رأوا أن بضاعتهم تنتشر في بلاد المسلمين سيفرحون وسيحبون إخوانهم المسلمين. كذلك أيضا التركيز على العمالة الإسلامية، وذلك كله خير وسبب من أسباب تأليف قلوب المسلمين، وهي تدر على المسلمين أرباحا طائلة ينتفعون بها، تنتفع بها ملايين الأسر المسلمة، وتبنى بها المساجد، وقد تطبع بها كتب يدعى فيها إلى الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا القيام بواجب الإعانة والإغاثة لإخواننا المسلمين في كل مكان، وأن نترك المسلمين فريسة للمنظمات التنصيرية. انظر على سبيل المثال كم منظمة تنصيرية وصلت إلى الصومال، تزيد على 200، وكم منظمة تنصيرية توجد الآن في ألبانيا، وكم منظمة تنصيرية توجد في بوسنة، ثم انظر كم منظمة إغاثة إسلامية توجد هناك، تجد أن عددها ربما لا يتجاوز الأصابع. وهذه مصيبة أن يسارع النصارى لتقديم المعونات للمسلمين من أجل إضلالهم وتنصيرهم، كلما قدم شيئا قدمه وعليه الصليب ويقول هذه هدية من يسوع، وقد يقول من الرب يسوع، بينما إذا أنت أعنت المسلمين فرحوا وأحبوك، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. وقد تجد شعوبا تنفر من شعوب بسبب عدم مساعدتها، وتجد شعوبا تحب شعوبا أخرى لأنها تساعدها وتتألفها. ثم أيضا العناية بالدعوة والتعليم في بلاد المسلمين، فكثير من بلاد المسلمين بحاجة إلى التعليم، إلى تعليمهم الدين. وقد وقع بين يدي قبل أيام تقرير كتب أحد إخواننا الذين زاروا ألبانيا، والله يا إخواننا فيه أمورا تدمي قلوب المؤمنين. وجد أناسا ما يعرفون من الإسلام إلا كلمة مسلم، ما يعرف حتى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي لو قالوها نجوا، حيث أنهم يجهلون الباقي، ومع ذلك ما يعرف إلا أنه مسلم، لا يعرف شيء غير كلمة مسلم. ووجدوا كثيرا من المنظمات التنصيرية والمدارس التنصيرية والمنصرين والقصص يجوبون القرى والأرياف في ألبانيا، فأين المسلمون؟ أين أهل الثروة وأهل المال؟ أين أهل الفضل وأهل الإحسان؟ إنهم مطالبون قبل غيرهم بالمبادرة إلى استنقاذ إخوانهم وإعانتهم وإغاثتهم وتعليمهم. وإن ها هنا أمر يقيني معلوم نراه ونحس به، إن الشخص الذي يتعلم عندك أو يتعلم على منهجك سيكون رسولا لك، ينشر المبدأ الذي درس ويثني على القوم الذين درس عندهم. وما ابتلي المسلمون إلا بأذناب الغرب الذين تشربوا الفكر الغربي، سواء درسوا في بلدان الغرب أو درسوا في مدارس الغرب التي فتحت في بلاد المسلمين في بيروت أو في القاهرة أو في غيرهما. ولذلك فإن المسلمين مطالبون بالعناية بفتح المدارس والتعليم ونشر المعاهد في بلاد المسلمين، خاصة التي يكثر فيها الجهل وتكثر فيها المنظمات التنصيرية التي تريد أن تزحزحهم عن إسلامهم وتدخلهم في النصرانية. ثم أيضا مما يعين على ذلك الإعانة على كل فكرة وحدة وتقارب بين المسلمين، فيجب على أهل الإسلام جميعا من علماء وغيرهم أن يعينوا على كل فكرة تعين على التقارب والتآلف بين المسلمين بشرط أن تكون منطلقة من الكتاب والسنة وأن تكون على البر والتقوى. أيها الأحبة، ولقد فطن أئمة أهل السنة بأهمية علاقة المسلم بإخوانه، فضمنوا العقائد ما يحث على هذا ويدل عليه، ونصوا على وجوب التعاون بين المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر العقيدة الواسطية، يقول: ويعتقدون، يعني أهل السنة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يقول شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرح واسطية، يقول: هذا الحديث خبر، يعني مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، يقول: هذا الحديث خبر معناه الأمر، أي كما أنه إذا تألم بعض جسده سرى ذلك الألم إلى جميع جسده، فكذا المؤمنون ليكونوا كنفس واحدة إذا أصابهم أو إذا أصاب أحدهم مصيبة يغتم جميعهم ويعملون لإزالتها. أيها الإخوة، أقول: وحفاظا على وحدة هذه الأمة، أوجب الله تعالى على كل مسلم موالاة إخوانه المسلمين، وأوجب الله تعالى على كل مسلم معاداة الكافرين، وموالاة المؤمنين معناها المودة والمحبة والمعاونة والمناصرة، ومعاداة الكافرين معناها البغض والتبرع والمفاصلة وإظهار العداوة، كما أوجب الله تعالى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كان المسلم لا يستطيع إظهار دينه. وقد جاء ذلك، أعني قضية الولاء والبراء والهجرة، في آيات كريمات من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. وقال الله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة فيما أعلم الشيخ صالح الفوزان في آخر كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، فقد ذكر جزاه الله تعالى خيرا كلاما جيدا ثمينا في موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين وفي مظاهر موالاة الكفار ومظاهر موالاة المؤمنين. فكان مما ذكر في مظاهر موالاة المؤمنين، وهو مما يزيد الروابط بين المسلمين ويعمق معنى الأخوة ويؤلف بين القلوب، مما ذكر أشياء أذكر بعضها باختصار. يقول: منها مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذن أيها الأحباب، مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان سبب من أسباب وحدة الأمة، وهو أصل من أصول موالاة المؤمنين التي أوجبها الله تعالى. يجب على المسلمين أن يناصروا إخوانهم، أن يناصروهم بما يستطيعون. من استطاع أن يناصرهم بنفسه يناصرهم بنفسه، من استطاع أن يناصرهم بماله يناصرهم بماله، من استطاع أن يناصرهم بلسانه يناصرهم بلسانه. قال الشيخ: ومنها التعلم لآلامهم والسرور لسرورهم. ثم ذكر الأحاديث التي مرت معنا في كلام شيخ الإسلام في آخر الواسطية، والتي هي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. قال: ومنها النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم. وأقول يا إخوان قبل أن أنتقل إلى هذا، إن التألم لآلام المسلمين والسرور بسرورهم علامة من علامات الإيمان، وإن الشخص الذي يحزن إلى حزن إخوان لا يحزنه ذلك إلا لأن في قلبه جذوة إيمان تشتعل، ولذلك يحس بإحساس أهل البوسنة، وإلا ليس بينه وبينهم نسب، وليس هناك مصلحة دنيوية من حزنه، إنما هو الإيمان والإيمان وحده. وأما الذين بالعكس يحزنون إذا انتصر المسلمون ويفرحون إذا هزم المسلمون، فهؤلاء عدهم شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أهل النفاق، نسأل الله العافية. قال الشيخ صالح: ومنها النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يكرهه. إذن النصيحة للمسلمين ومحبة الخير له: إذا رأيت مسلما في أطراف الأرض وعلمت أنه على ضلال، فينبغي أن تكاتبه وأن تناصحه وأن تبين له أنه قد زل في كذا وأن الصواب كذا، وتبين له الأدلة. قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة للمسلمين أمر الله، حتى ولو كان عندهم شيء من الضلال، فما يدريك، لعل الله تعالى يهديهم على يدك. على أقل تقدير أن تقيم الحجة وأن تبرع الذمة. كذلك أيضا محبة الخير للمسلمين، فإن المسلم يرجي لإخوانه الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يحب لهم أن ينصرهم الله تعالى، يحب لهم أن يغيثهم الله عز وجل، يحب لهم أن يفتح الله عليهم أبواب الرزق، يحب للمسلمين في أنحاء الأرض أن يحكموا بشريعة الله تعالى بالكتاب والسنة، يحب لهم أن يحررهم الله تعالى من أيدي الكافرين إذا كانوا في بلاد الكفار، وهكذا. كذلك أيضا لا يجوز للمسلم أن يخدعهم أو يغشهم، وعدم غشهم وخديعتهم. فلا يجوز لهم أن يضغن لهم غشا وسوءا، فإن ذلك لا يتناسب مع النصيحة ومع محبة الخير لهم. قال الشيخ: ومنها أن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء. يعني لا ينسى إخوانه المسلمين، لا ينسى إخوانه المسلمين إذا أصابته شدة أو أصابه شيء من العسر، بل إنه مع المسلمين في كل وقت وفي كل حال. إن جاءت النعمة والرخاء فلا يغتر ولا يتكبر على إخوانه المسلمين، بل يزيده ذلك شكرا لله تعالى وإعانة الإخوان. وإن أصيب بشدة وعسر تذكر أولئك المسلمين في كل مكان، فلا أقل من أن يدعو الله تعالى لهم. قال الشيخ: ومنها احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن لا يجوز تنقص المسلمين ولا احتقارهم، ولو كانوا من بلد فقير أو من بلد غير عربي، ولو كانوا من لون مخالف للونك أو من نسب مخالف لنسبك أو من بلد مخالف لبلدك. قال الشيخ حفظه الله: منها زيارتهم ومحبتهم والالتقاء معهم. فإن زيارة المسلمين ومحبتهم والالتقاء بهم أيضا من أصول الموالاة لله تبارك وتعالى. قال: ومنها الرزق لضعفائهم، الرزق لضعفاء المؤمنين، عدم الإغلاظ عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال: ومنها الدعاء لهم والاستغفار لهم. الدعاء للمسلمين يا أخي الحبيب، دع شارك إخوانك المسلمين ولو بالدعاء، شاركهم ولو بكلمة طيبة، شاركهم ولو بالذب عن أعراضهم والدفاع عنهم. ادعو لهم، ادعو لهم بظهر الغيب، ادعو لأهل بوسنة مرة لعل الله تعالى يقبل منك، لعلك تدعو بإخلاص في وقت إجابة فيستجيب الله تعالى لك. ادعو لإخوانك المجاهدين في أنحاء الأرض لعل الله تعالى يستجيب لك فينصرهم، والمسلمون بأمس الحاجة لهذا. وقد كثرت جراح الأمة جراحات متعددة في أماكن كثيرة لا تكاد تجد مكانا، والله المستعان. فتدعو لإخوانك المسلمين وتستغفر لهم. وقد أثنى الله تعالى على التابعين الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الأحبة، أسأل الله تعالى أن ينصر هذا الدين وأن يعلي كلمته بين العالمين وأن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كلمة الحق والهدى. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والآثام وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. وأذكر الأحبة أن الدرس المقبل إن شاء الله تعالى عنوانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وسيكون آخر درس قبل الامتحانات إن شاء الله تعالى. وفي الدرس المقبل سنحدد موعد العودة بإذن الله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.